بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. سبحان الله، السندباسط حظها سبحان الله كثير مع ابن تيمية وابن القيم، مش ملاحظين هذا؟ مع ان هي اخوه كحكاحه كده، بس سبحان الله يبدو ان هما ما شاء الله، يعني حتى الكتب يعني اللي انتهت هنا كتب كلها كبيره، يعني كتب ضخمه، توحيد ابن خزيمه، البدع لابن وضاح، امتحان السني من البدعي، واخد بالك، يعني السنه لابن ابي عاصم، حتى السنه لابن ابي عاصم كانت في بلد اخرى ابى الله الا ان تختم هنا. يعني تشوف يعني الشيخ ابراهيم على الشيخ عبد الله على الشيخ سمير، يعني بالك، بس يعني احسبهم ان شاء الله على خير وصدق ان شاء الله. هنا احنا كم كتاب المقيم؟ احنا خلصنا طريق الهجرتين، صح؟ خلصنا طريق الهجرتين من قبل، والان كم معنا كتاب؟ الطرق والزاد، وانضاف الان كتاب الاغاثه. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في خطبته. ماشي، اقرأ يا اسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله فصل في هديه في خطبته صلى الله عليه وسلم. قال خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول.
وعلى المنبر، بعدما خطب على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، يعني وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في كل هذه المجالات. نعم.
حتى كأنه منذر جيش
على هذه يقول. خطب على الأرض قبل أن يتخذ منبر، وخطب على البعير لما كان وقفا أظن في الحج أيضا، والناقة في الحج، ويعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على هذا. ولما صنع له المنبر ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وخطب. نعم.
يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة.
نعم، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش، يعني في تفاعل خطيب، ما يكون الخطيب نائما. وليس معنى هذا أن النبي يبدأ من أول خطبة تحمر عيناه وتتفق ودرجة، لا، يعني كان إذا خطب فعل هذا، يعني كان هذا في خطبته، كان هذا في خطبته. لكن تبدأ مثلا أنت خطبة إن الحمد لله وكذا إلى آخره، يعني بأرفع صوت وتحمر عينك، لا، ثاني يبدأ هادئا ثم شيئا فشيئا وهكذا، لكن كان في خطبته تحمر عيناه ويعلو صوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه كلها بالحمد. أما قول الفقهاء يفتتح خطبة العيدين بالتكبير، الاستسقاء بالاستغفار، مناسبة للمعنى، يعني مناسبة للمعنى، فإن هذا اجتهاد محض لا دليل عليه، فجميع الخطب كان يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد. نعم، لكن في خطبة الاستسقاء ضمنها الاستغفار، واجعل جلها دعوة الناس إلى الاستغفار والتوبة، وخطبة العيد لا بأس أن يضمنها التكبير، لا بأس، ولتكبروا الله على ما هداكم. أما الافتتاح فكان النبي يفتتح خطبته بهذا بالحمد. نعم. السنة أن يبدأ بخطبة الحاجة، هذه السنة. ولو عدل فبدأ خطباه بالحمد في بعض الأحيان ما في بأس، لكن السنة أن يبدأ بخطبة الحاجة. نعم. نعم. حديث ابن مسعود، لا حديث ابن مسعود خطبة الحاجة بطرقه يعني، وصححه الشيخ الألباني بطرقه. نعم. لا لا لا، هذا سنة، البدء بالحمد سنة، فلو لم يبدأ بالحمد الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة ولا شيء. نعم.
قال: وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. وكان يخطب.
إذن هذه السنة أنك لا تسلم إذا صعدت المنبر، فاستقبل الناس بالوجه وسلم، وبالتالي ليس هناك ركعتان قبل الجمعة، كما في حديث سعيد بن يزيد عند البخاري أن النبي كان يدخل المسجد ثم يصعد منبره مباشرة ويؤذن المؤذن بين يديه، فمتى كان يصلي الناس الركعتين. نعم.
وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هاشم بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود.
المعنى هذا النبي كان كل خطبة يقول، تقول أم هشام بنت حارثة: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هل معنى ذلك النبي كان دائما يخطب هذا؟ تقول يقرأ كل جمعة. يعني كان يكثر الاستدلال بها، يأتي بآيات وكذا، فهي من تكرار النبي حفظ ذلك. نعم. وليس أن كل خطبة يقرأ بكذا، أو أن النبي خطب بقاف ونزل، كما رأيت بعض المشايخ، حضرت خطبة الجمعة مرة بعض المشايخ فصعد وقرأ قاف ثم جلس ثم قام ودعا ونزل، ولا أعلم هذه السنة، ما أعلم في السنة، هذا الحديث لا يدل على هذا. نعم.
ذكر أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا إلا أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول محش هنا، ثم أنا في الحديث الأول الضعيف جملة منكرة، وهي قول من يعصهما، فقد صح عنه وأنه عن هذا التركيب كما في حديث عدي بن حاتم أن رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس الخصيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. خرج مسلم صحيح في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، يبقى هذه اللفظة لفظة ضعيفة. نعم.
قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب، لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخفي لأمر ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا، ما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله، ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحة بما تقتضيه حاجة.
الخطبة تتناول موضوعات الدين، طارثا يركز الإنسان على التوحيد وهو أساسه كل شيء، وعلى العقيدة بأصولها وفصولها، وعلى الأحكام معرفة الحلال والحرام، وعلى السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منها، وعلى السيرة والغزوات والوقائع وأحوال النبي والصحابة في هذا، والتفسير أيضا يأتي بالآيات ويفسرها. المهم أن تكون الخطبة والآداب متضمنة لكل موضوعات الدين. يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، وكل واحد راعي حال المخاطب. يقول الشيء يقول الإمام: وكان يخطب كل وقت بما تقضي حاجة المخاطبين ومصلحته مناسبات، يعني فاخطب مثلا في ربيع الأول الناس يحتفلون بمولد النبي، اخطب وحذر الناس من الاحتفال بهذا المولد وبين أنه بدعة، هذا مما يناسب الإرحال. جاء المحرم دل الناس على الصيام وبين لهم فضله، وهكذا. والإنسان أيضا يراعي حال المخاطبين في خطبته وفي موضوعه. فلو تكلمت مثلا في موضوع القدر مثلا مع الناس وبين الإيمان بالقدر، أتكلم بالطريقة التي يفهم الناس بها مرادي، لا أدخل بقى في مسألة يعني فراق وأتعمق في هذا تعمق يعني تعمقا قد لا يفهمه أكثر الناس. حسب الناس أن يعلموا مراتب القدر ووجوب الإيمان بالقدر من ركن الإيمان، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وفقط. وأنه لا يجوز لأحد أن يحتجب القدر على المعاصي. ففي كل موضوع اختر ما يناسب الإنسان، زي واحد في اللغة العربية كده مثلا يدرس للصف الابتدائي جمع المذكر السالم، يعطيه معلومة تتناسب مع سنه، هذا الجمع ما دل على أكثر من اثنين بزيادة وهو نون أو ياء نون على إيه؟ على مفرده، يرفع بكذا ينصب بكذا. تيجي بعد ذلك مثلا إذا كان في المرحلة الثانوية ولا شيء، تعطي بقى الملحقات بجمع المذكر السالم والأحوال وكذا. في الجامعة ترجع بقى إلى شواهد العربية في هذا وتشرح له من الكتب المتقدمة. هو نفسه جمع المذكر السالم، طارة تعطيه في الابتدائي بأسلوب، وفي المتوسط بأسلوب إعدادي، وفي الجامعة بأسلوب، وهكذا. نعم. لا ما يخصوش بالعامية، لكن لو أنه ضمنها أحيانا العامية ماشي، لو ضمنها يعني مثلا ذكر أسلوب يتناوله الناس أو كذا لا بأس. نعم. لا إشكال، لا إشكال في ذلك. لو أن الخطيب يعني جعل خطبة في العقيدة، خطبة في الفقه، خطبة في السيرة، خطبة في كذا، لا إشكال، مع مراعاة المناسبات، مع مراعاة المناسبات. نعم.
وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. ولم يكن له شويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعا، وكان منبره ثلاث درجات.
ولم يكن له شويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته أو خرج من بيته، لم يكن له شويش ولا ناس يمشون بين يديه، فهذا ممنوع يفعله المتكبرون. لكن لو كان في حاجة شرعية، مثلا كان يكون مثلا أمير ولا شيء ويخشى أن أحد يغتاله أو يضربه أو كذا، فهذا من اتخاذ الحراس، فنتخذ الإنسان حارسا هذا لا بأس إذا دعت الحاجة. إنما يعني بروتوكول كده كما يقال، وتكون يعني هذا من الغلو ومن فعل الصوفية، ولم يفعل ذلك العلماء أبدا. العلماء ما عرفوا بهذا. الفوزان يخرج إلى المسجد ما في أحد، ويخرج ما في أحد. العثيمين ابن باز ما في أحد. نعم. 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 ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعا، هذا عندهم لعله عندهم يعني كان مثلا شيء معين يلتزم الخطباء في اللباس، مثل الجمعية الشرعية يلزمك بالعمامة حتى أنك تدخل المساجد الجمعية الشرعية، لابد يعطيك العمامة، العمامة من شعار الجمعية الشرعية. طب أتيت بلا عمامة، عندهم العمامة يلبسك العمامة، فلازم تلبس العلم. نعم.
كان منبره 3 درجات فإذا استوى.
نعم. التوقع على العصا لم يرد. نعم النبي اتكى على العصا لما احتاج، لكن الاتكاء على العصا من سنن الخطيب لا. لا 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 لا. نعم.
قال وكان منبره 3 درجات فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مؤذن ولا غيره. وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب، وكان الخلفاء 3 بعده يفعلون ذلك.
ولهذا الأذان يمنع التطوع، من كان متطوعا فأذن المؤذن فارجع إلى سلم من صلاتك، يعني اختصر اختصر وسلم مباشرة. فإذا خطب الإمام امتنع الكلام، لكن أصل الأذان لو أحد يكلم أحد هذا ليس يدخل في النهي، لكن إذا بدأ الإمام خطبته انقطع الكلام. نعم نعم. مالها؟ ماشي واسع الأمر اللي كان بين في استراحة الإمام. أنت هتاخد عليها ولا إيه؟ نعم. ها؟ يعني وصل الخطبتين، وصل الخطبتين يعني جعلها خطبة حيرة. نعم صحت، بس يعلم أن السنة خلاف هذا. نعم.
وكان أحيانا يتوكى على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان
وكان إذا قام يخطب أخذ عصا.
وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب، وكان الخلفاء 3 بعده يفعلون ذلك. وكان أحيانا يتوكى على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان
يعني عند الحاجة. قول وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليه وعلى المنبر، كذا ذكر عنه أبو داود عن ابن شهاب، وكان الخلفاء 3 بعد ذلك يفعلون ذلك، هذا عند الحاجة. وكان أحيانا يتوكى على قوس ولم يحفظ عنه توكى على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة لأن أنا المحفوظ أنه توكى على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. يقول في الحاشية لعله من مراسيل أبي داود اللي هو كان يتوكى على أخذ عصا وتوكى عليه عن المنبر، لعله في مراسيل أبي داود عن ابن شهاب، والذي في سنن أبي داود عن الحكم بن حزم قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمرنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا به أياما بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وابشروا. وسنده حسن، وحسنه الحافظ بالتلخيص، ولو شهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بلفظ أن النبي نول يوم العيد قوسا فخطب عليه، وقال الحافظ وطوله أحمد الطبراني والصحابة من السكن، وفي الباب عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكنه حسن في الشواهد، يعني هذه أثار فيها أنه أخذ عصا أو قوس، هل لهذا لحاجة ولا لغير حاجة؟ الله أعلم. نعم هو عند الحنابلة يقولون هذا، والظاهر هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما نعم يعني هل هذا عند الحاجة ولا بدون حاجة؟ إذا كان الحاجة فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك، لكن هل هو من السنن أنه يتكئ على ذلك؟ الله أعلم، هذه تراجع المسألة، إذن طالما فيها آثار تراجع المسألة، إذن تراجع المسألة. نعم.
قال: وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته، وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعصران في قميصين أحمرين، فقطع كلامه فنزل فحملهما ثم عاد إلى منبره ثم قال: صدق الله العظيم.
يعني أن الخطيب لو عرض له عارض يقطع خطبته وينزل وكذا ثم يعود لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. لو عرض الخطيب عارض يحتاج أن ينزل على منبره يفعل شيئا ثم يصعد لا بأس بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الحسن والحسين يعطوان في قميصين أحمرين فقطع كلامه فنزل فحملهما ثم عاد إلى منبره. نعم.
ثم قال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هاتين يعصران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما.
طب هل يؤخذ من هذا قولة صدق الله العظيم عند ختم القراءة؟ النبي قال صدق الله العظيم، نقول نحن لا نمنع صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله الكريم، لكن تخصيصها بما يكون عقب القراءة هذا لم يرد، وهذا الموضع ليس فيه أن النبي ختم القراءة فقال صدق الله العظيم، لكن هذا استشهاد وبيان حكم، يقول صدق الله إذ قال كذا، يعني صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيكون هذا مستدلا به. نعم.
قال: وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال وهو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
نعم. فإذا احتاج الإمام أن ينبه على شيء خارج الخطبة نبه، واحد دخل فجلس يقول: يا أخي قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، دل هذا على أن المأموم لو جاء والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ويجلس، ويجلس مع أن الخطيب يخطب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين هنا. أما ما يفعله الناس اليوم مثلا إذا دخل والمؤذن يؤذن، إذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه ينتظر يتابع الأذان ثم ينتظر حتى إذا فرغ المؤذن ركع ركعتين والخطيب يخطب، هذا جهل منه، هذا جهل منه، ولكن إذا دخل المؤذن وأذن صلى ركعتين، صلى ركعتين، لأن الفراغ من أجل الاشتغال بالخطبة أولى من متابعة المؤذن، أولى من متابعة المؤذن. لكن لو في غير صلاة الجمعة لا بأس، لو دخل مثلا والإمام يؤذن للظهر وانتظر يردد الأذان ثم يصلي سنة الظهر، نعم هذا أفضل. أما الخطبة فلأن ينشغل بالسماع من أولها هذا أفضل من أن يعني يردد الأذان ثم ينشغل بركعتين عند قيام الخطيب. نعم. من يرى وجوب الركعتين أخذ من حديث سليك هذا، قال أن سماع الخطبة واجب ولا يستقيم هذا مع كون تحية المسجد سنة، لكن رد الجمهور على هذا أنه النبي يدل على السنة ويعلم السنة وليس بلازم أن يكون ذلك واجبا. نعم.
قال: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة، وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة، والله أعلم.
إذن يقول: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، دل هذا على أن الإنسان يكون على حسب حاجة الناس. الناس اليوم مثلا ما يسمعون العلم، ما يسمعون العلم، فلو أن الإنسان جعل خطبته نصف ساعة 40 دقيقة أو كذا ليعلم الناس فيها شيئا لا بأس. فإذا طارئ احتاج أن يخطب الإنسان ساعة، طارئ مثلا أحداث وأشياء يحتاج يقعد الموضوع لأن اختصاره قد يكون هذا الاختصار غير مفيد لهم وكذا، فلا بأس، هذه تكون أحيانا، هذه تكون أحيانا، ويقصر أحيانا ما في مناسبة ولا في شيء ولا كذا، وهو بين مثلا طلبة علم يفهمون ويعلمون يقتصر على موعظة وينزل. إذن هذه الأمور إنما أمور يتابع فيها حال الناس، ولا يقال لمن أطال أنت ابتدعت، ولمن يعني قصر أنت قصرت، إنما يراعي الإنسان فيها حال الناس، لكن في الهدي المجمل لا ينبغي للإنسان أن يطيل إطالة يشق بها على الناس، وإنما يختصر اختصارا. وخير الكلام ما قل ودل، وبدلا من أن تأتي بعشرة أدلة هات خمسة، هات أربعة، هات ثلاثة، هذا يكفي كما نبهنا من قبل على ذلك. والخطبة القصيرة خطبة ماتعة حقيقة، وتكون يعني إذا أولا تحتاج من إنسان إلى أن هو يجمع فيها الأدلة جمع طيب ويركز فيها، بدلا من أن يتكلم كلاما كثيرا يغني عن العشر كلمات منها الكلمة الوحيدة. وفي نفس الوقت الناس يركزون ولا يسرحون، وفي نفس الوقت يكون هذا أدعى لكثرة الجماعة، لأن الناس عارفون هذا الخطيب يخطب 25 دقيقة ولا 30 دقيقة أو كذا، فإن الناس يأتون إلى هذا المسجد فيصطادهم بقى الإنسان إيه في تعليمهم السنة، لأن تعلمهم قاعدة من السنة في 10 دقائق أفضل من أنك تخطب ساعة ولا يأتيك إلا الإخوة فقط الذين يعلمون أصلا السنة. نعم، زي صلاة التراويح ليس باللازم جزء، لو كان الإنسان عنده إخوة المسجد ما يبي الإخوة خلاص صلي جزء اثنين ثلاثة، لكن لو كان الإنسان عنده عوام وشيء من هذا وصلى بنصف جزء مثلا حتى يعين الناس على هذه الصلاة بدل من يصلي في بيوتهم أو كذا، هذا أفضل طالما أنه لم يرد حد في ذلك شرع. فطول الخطبة وقصر الخطبة هذا إن شاء الله أمر نسبي، لكن ليست الإطالة المملة، يعني بدل ما تخطب عشر دقائق تخطب مثلا ثلث ساعة نصف ساعة، هذه طويلة بالنسبة لعشر دقائق، بالنسبة لربع ساعة، بالنسبة لثلث ساعة 35 دقيقة، لكن تأخذ ساعة ساعة وربع مثلا هذا صعب، هذا صعب. ولو صدر من هشام البيلي حتى لا يتابع في هذا، لأنه ليس قدوة في هذا الباب، يمكن هذا قد يكون لقصوره مثلا، قد يكون لحاجة تطرأ في الناس. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الإطالة لا بأس بها، وإن كانت لحاجة أو إنسان يراعي حال الناس، لكن ليست الإطالة المملة. طب نكتفي بهذا القدر. هو يقول هنا يعني يقول خطبته للاستغفار وكذا لا بأس، لا بأس على هذا منهج العلماء، بس ما يقولش استغفروا ربكم، لم يرد هذا الأمر بالاستغفار، لم يرد. قناة يعني إيه خالد؟
قالها
الشيخ فوزان يقول، الشيخ فوزان يقولوها وكل اللي في المملكة يقولونها، بس فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم، لكن لا نعلم فيها دليل. الأمر بالاستغفار ما نعرف فيه دليل، لكن أن يستغفر هو ما في بأس، كان عندهم في الأول بس يعني تركوها أكثرهم تركها. نعم بعد خطبة الحاجة أقدم بها أيضا، ما في مشكلة بعد خطبة الحاجة. نعم لا ما يتصلت حاجة المسجد، هو الإمام السنة أن يدخل يصعد المنبر مباشرة، لكن لو أتى قبل الخطبة بعشر دقائق يصلي تحية المسجد ويجلس، ولو طلع المنبر وخطب ما في مشكلة، بس الناس لا يستوعبون هذا، لأن أصلا وقت الجمعة كثير من أهل العلم على أن وقته هو وقت العيدين وكذا يكون ضحى. نعم لكن الصحيح أنه وقت الظهر. نعم بعد الخطبة لأمر طارئ ما في مشكلة، لكن لا نجعل خطبتين، يعني مثلا الإنسان يحتاج ينبه على موضوع مثلا أو يرد على شبهات في موضوع وكذا بعد الخطبة ما في إشكال إذا دعت الحاجة لذلك، لكن يجعل درسا بعد الجمعة دائما.
الناس مثلا في الكرة لا تعرف مثل الأحلام كثير الحاجة ايوه بس انت انت تروح لهم امتى مثلا؟ خطبه في الشهر ولا كذا؟ ما فيش مشكله، ما هو مش كل خطبه.
نعم.